الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه المصطفى ونبيه المجتبى وخليله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا الطيب المبارك بإذن الله تعالى أن يرزقنا فيه جميعا الإخلاص والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. أحبتنا في الله، وقد عشنا في هذه الحلقات الماضية مع هذه المدارس العظيمة من المساجد التي أدت دورا كبيرا في هذه الأمة وأثرت فعلا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم هؤلاء العلماء الأفذاذ. ونواصل مع هذه المدرسة العظيمة الكبيرة الفذة المتألقة، مدرسة فضيلة العالم الزاهد القدوة المحدث الأصولي فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله رحمة واسعة. وحياة الشيخ عبد الرزاق العفيفي ومدرسة الشيخ عبد الرزاق العفيفي هي مدرسة منهج وعرض فعلا للمنهج على أصوله وبتمامه. رحم الله صاحب هذه المدرسة وعالم هذا القرن رحمة واسعة، اللهم أمين، أستاذ هذا الجيل بلا منازع، رحمه الله رحمة واسعة. وفي بداية حديثنا عن هذه المدرسة بل هذه الجامعة اليانعة المباركة التي أثرت في عالم اليوم وفي إنشاء المدرسة السلفية الحديثة بعلمائها وأساتذتها، يسرنا ويسعدنا على شاشتنا المباركة شاشة قناة الرحمة وفي برنامجنا المتجدد المبارك إن شاء الله رسالة المسجد والمساجد التي لها رسالة والعلماء الذين أثروا من خلال بيوت الله عز وجل وغيروا وجه هذه الدنيا. نستضيف، يسعدنا أن نستضيف فضيلة الداعية الإسلامي المبارك فضيلة الشيخ علي الوصيفي من دعاة مصر المباركة، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ علي على شاشة قناة الرحمة، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك، مرحبا،
الله يبارك فيكم. نعيش معكم هذا اللقاء مع إطلالة سريعة، يعني وإن كانت قليلة المبنى لأن الوقت يضيق، ومهما أعطينا من الوقت لهذه المدرسة العظيمة فإننا نشعر بالتقصير حقيقة، لكنها إن شاء الله ستكون كبيرة المعنى والمرمى والمغزى بإذن الله تبارك وتعالى. لنعيش مع هذه المدرسة التي أكرمكم الله وتشرفتم بالجلوس أمام صاحبها ورؤيته رحمه الله، بالجلوس أمام فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي هذا العلم العيلم العلامة الزاهد الورع المحدث الأصول الفقيه رحمه الله رحمة واسعة. فنريد بداية منكم فضيلة الشيخ علي أن تعطونا فكرة يعني موجزة عن حياة الشيخ، مولده ونشأته وتطوره من الناحية العلمية وانتقالاته واجتماعيات الشيخ في يعني موجز كما قلت، تفضلوا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المعبود في كل زمان، المحمود على كل لسان، الذي لا يشغله شأن عن شأن، سبحانه وتعالى تنزه عن الصاحبة والولد، وتعالى عن الكفء والند والنظير، لا إله إلا هو ولا رب غيره سبحانه وتعالى. ثم أما بعد، فإن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى كان إماما من أئمة الهدى وعالما كبيرا ومجتهدا فذا من مجتهدي الأمة المعاصرين. الإمام العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى ولد في مدينة الشنشور التابعة لمحافظة المنوفية. ولد رحمه الله تعالى عام 1905 ميلادية رحمة الله عليه.
في مصر طبعا.
ولد في مصر. في
بعض الناس من نعم. دول أخرى قد لا يعرفون
يعني. نعم. ولد في مصر.
نعم.
تربى ونشأ.
سنة كام معذرة فضيلة الشيخ؟
ولد 1905 ميلادية.
نعم.
وتربى رحمه الله تعالى ونشأ وترعرع في بيت من بيوت العلم والتقوى نحسبهم كذلك والله حسيبهم سبحانه وتعالى، فقد حفظ القرآن في سن مبكرة.
نعم.
وتربى على يد والده رحمه الله تعالى الشيخ عطية عفيفي النوبي ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ونشأ في بيت العلم وتتلمذ في الكتاب أيضا، وكانت منتشرة في هذا الوقت، وكان هذا الوقت في زمن الملك فؤاد ملك مصر في ذلك الوقت. ترعرع ونشأ في المدارس الأزهرية، فأخذ الابتدائية وترعرع وانتقل في مراحل التعليم الأزهري بتفوق بعد حفظ القرآن الكريم ورعاية الله له وتوفيقه. في عام 1923 ميلادية حصل الشيخ على الشهادة العالمية الأزهرية في ذلك الوقت،
التي تسمى الآن الدكتوراه،
لا تسمى البكالوريوس تقريبا، تعادل البكالوريوس.
نعم.
ثم بعد ذلك في عام 1936 أخذ شهادة التخصص في الفقه وأصوله.
نعم.
وهذه تعادل شهادة الدكتوراه في هذا الوقت.
نعم. وإن كانت فضلت الشيخ علي عندما يعني أسمع في علم الشيوخ خصيصا
نعم.
كلمة دكتوراه وماجستير وكذا، فالواحد بيتحصر حقيقة بعض الشيء، لأنني أرى هذا ولعلكم تشاركونني في ذلك، يعني أرى هذا من الدخيل علينا في الجانب العلمي الشرعي خصيصا.
أيوة.
كلمة دكتوراه ماجستير دكتور، خصوصا أنها كلمات غير عربية أصلا.
نعم.
فإنما لها البدائل العربية أو الأصول العربية، كلمة العالمية اللي هي تسمى البكالوريوس كما تفضلتم.
نعم.
وكلمة التخصص وكلمة العالمية وكلمة
نعم.
العالية الإجازة العالية الإجازة العالمية إجازة التخصص إجازة، فلماذا لا تستخدم يعني لعلكم تشاركوني في أن هذا
نعم.
من الدخيل علينا في الأزهر أو
نعم هو هذا اللفظ لا شك أنه لفظ دخيل بالنسبة للغة العرب أو بالنسبة للعرب
نعم.
ولكن لو قلنا لا مشاحة في الإصطلاح
نعم.
وأن هذا اللفظ يعبر عن دراسات عليا تفوق دراسات البكالوريوس
نعم.
لكن الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمة الله عليه
نعم
ما كان يتكلم كثيرا في مسألة أنه حاصل على شهادات عليا أو حاصل على شهادات،
لا يذكر شهاداته،
لا يذكر ذلك أبدا ولا يتعاظم على غيره بهذا الأمر، وإنما كان رحمه الله تعالى يجعل هذا الأمر واسطة ووسيلة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والخوف من الله عز وجل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه أيضا تعتبر يعني منقبة من مناقبه رحمه الله تعالى، أنه بالرغم من أن الناس كثيرا ما يزكون أنفسهم بذكر هذه الشهادات والتعالي على الناس والتعاظم عليها، إلا أنه رحمه الله تعالى كان ينظر إليها باعتبار أنها وسيلة من وسائل العلم الذي تساعده وتيسر له وتبسط له الطريق إلى معرفة الله عز وجل وإلى عبادة الله عز وجل وإلى خدمة قومه وخدمة دينه وخدمة وطنه وخدمة إسلامه وخدمة المسلمين عموما
رحمه الله.
ولا شك أن التخصص له مكانة عظمى في الإسلام، لا شك في ذلك. لكن لا شك أيضا أن هذه الألفاظ ألفاظ دخيلة على العرب. لا شك.
نواصل فضلة الشيخ مع تطور حياة الشيخ وتطورها.
الشيخ عبد الرزاق
بعد الأزهر بعد الأزهر
الشيخ عبد الرزاق عفيفي طبعا درس في الأزهر لغة العربية دراسة موسعة وكان في الأزهر في ذلك الوقت عمالقة
اللغة
العربية، ويعني مما يذكر من شيوخ الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى الشيخ الإمام الشيخ الأزهر الشيخ مصطفى المراغي
نعم رحمه.
والشيخ مصطفى المراغي كان معلما ومؤدبا ومربيا للملك فاروق ملك مصر في ذلك الوقت
نعم.
وكان شيخا أيضا للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى،
رحمه الله،
وكان إماما من الأئمة.
نعم.
في هذا الوقت أقرأني الشيخ عبد الرزاق عفيفي،
نعم،
جميعا أعلام في الأمة الإسلامية.
أقرأ، نعم،
أقرأني الشيخ عبد الرزاق في مصر في ذلك الوقت.
مثل ما أنا فضلت الشيخ ذكرنا
في من جملة، طبعا الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى،
نعم،
الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله،
نعم،
أيضا في هذا الزمان الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله،
نعم،
جاء من شنقيط ومر، نعم، على مصر وجلس مع شيوخ الأزهر،
ومنهم الشيخ طبعا،
نعم،
نعم،
جلس الشيخ الشنقيط رحمه الله تعالى،
نعم،
وكان إماما في العربية،
نعم،
ومفسرا كبيرا وأصوليا،
نعم،
وكان عالما من علماء المالكية في ذلك الوقت،
نعم.
والشيخ عبد الرزاق عفيف أيضا من أقرانه ومن أصحابه الإمام القدوة العلامة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى،
نعم، رحمه الله،
وهو المؤسس الأول لجماعة أنصار السنة المحمدية التي أسست في مصر،
نعم،
عام 1926 ميلادية،
نعم.
وكان يعني بالنظر إلى أقران الشيخ في ذلك الوقت،
نعم،
طبعا الشيخ الإمام محمود شلتوت أيضا من أقران، والشيخ محمد حسنين مخلوف أيضا من وفد مصر،
عبد الرحمن بيصار،
نعم، نعم،
الشيخ جاد الحق على جاد،
نعم،
الحق،
والشيخ، نعم، حسن مأمون أيضا،
الشيخ حسن مأمون مفتي الديار
من أنصاره،
نعم،
من أقرانه أيضا، نعم. إذن أقران الشيخ أئمة كبار،
أعلام فعلا، نعم،
وهذا يدل على مكانته العلمية ودرجته الكبرى العظمى، وهذا يعني يدل على أنه عندما يرد على بلاد المملكة السعودية،
نعم،
حافظها الله،
نعم،
فإنه سيكون له دور كبير لا شك في ذلك في إثراء النهضة العلمية وإثراء المباحث المتعلقة بمنهج السلف آل الحديث، نعم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
فضلت الشيخ علي معذرة،
أي،
يعني وقفة في الوسط كده، نقولنا الشيخ وتعلمه وتتلمذه بداية في كتاب القرية وحفظه للقرآن العظيم مبكرا وتفوقه على أقرانه، ثم التحاق بالأزهر، ثم ذكرت يعني من أقرانه فضيلة الشيخ الفقي مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية، وأنا أعلم أن الشيخ عبد الرزاق يعني كان رئيسا لجماعة أنصار السنة المحمدية،
نعم،
في وقت من الأوقات،
نعم،
فأنا أريد بداية اللقاء الشيخ العفيفي مع الشيخ الفقي، أو كيف، أو مراحل حتى وصول الشيخ رحمه الله إلى رئيس العام لأنصار السنة في مصر، ثم متى سافر الشيخ إلى المملكة السعودية، أيوة، إلى الديار بلاد الحجاز.
هناك درس الشيخ رحمه الله تعالى مذاهب الفرق،
نعم،
في الأزهر الشريف،
نعم،
درس طبعا اللغة العربية وأصول وقواعد الفقهية،
درس الأزهر كله،
نعم،
شمول الأزهر المعروف، نعم،
الأزهر في ذلك الوقت كان يدرس مذاهب الفرق على العموم،
نعم،
الأزهر كان يدرس مذاهب الفرق سواء مذهب الأشاعرة
الباطل والصحيح،
نعم، مذهب الأشاعرة، نعم، مذهب الماتريدية، مذهب
المعتزلة،
مذهب المرجئة، جميع
كله
المذاهب،
وإلى الآن تعطى فكرة عن الفرق،
نعم،
أعتقد تعطى فكرة عن الفرق لطالب الأزهر،
نعم،
ليتعرف عليها في مرحلة الثانوية أعتقد، نعم،
نعم، المذاهب كانت تدرس بتوسع كبير جدا،
نعم،
وبتفصيلاتها الدقيقة،
نعم،
الدقيقة في ذلك الوقت،
نعم،
إلا أن دراسة مذهب السلف أهل الحديث،
نعم،
كانت إشارة، يعني ليست إشارة متعمقة أو موسعة،
نعم،
كما هو الحال في دراسة مثلا مذهب الأشاعرة،
نعم،
أو مذهب المعتزلة أو مذهب الجهمية مثلا،
نعم،
بدراسة سير أعلامها وإمتها وتدرجها وانتقالها من مرحلة إلى أخرى،
نعم،
ولكن في دراسة مذهب السلف،
نعم،
كانت إشارة إجمالية،
نعم،
إلا أنه بالتقاء الشيخ محمد حامد الفقي،
نعم،
رحمه الله تعالى مع الشيخ عبد الرزاق عفيفي،
نعم،
وكان الشيخ يعني له السبق،
نعم،
رحمه الله تعالى في دراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية،
نعم،
رحمه الله تعالى، وكتب شيخ الإسلام ابن القيم،
نعم،
وهو يعتبر يعني يرجع إليه الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في بيان حقيقة مذهب السلف عن طريق نشر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكتب شيخ الإسلام ابن القيم. يعني حقق بعض كتب شيخ الإسلام ابن القيم وعلق عليها. فعندما التقى مع الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى مع الإمام العلامة الشيخ محمد حامد الفقي كان رجلا صلبا في الحق قويا لا يدان لا يخاف الله لومة لائم. يعني وضع نصب عينيه يعني إظهار التوحيد وبيان عظمة التوحيد وبيان حقوق الله عز وجل وحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وحقوق عباد الله وأولياء الله الصالحين وفرق بين هذه الحقوق الثلاث بين حق الله عز وجل وبين حق الرسول صلى الله عليه وسلم وبين حقوق الأولياء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أولياء من الأمم الصالحة عموما من الأنبياء والمرسلين وبين بوضوح كامل أنه لا يجوز أن يدمج الحق مع الباطل ولا أن تدمج الحقوق بعضها مع بعض فلا نجعل الحقين حقا واحدا لابد أن نجعل حق الله عز وجل في العبادة والخضوع والالتزام والتبتل والتذلل والاستعانة والاستعاذة والالتجاء إلى الله عز وجل والخوف من الله والمحبة هذه حقوق لا ينازع فيها أحد رب العزة سبحانه وتعالى
الله أكبر.
أما حق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في تعظيمه وتوقيره واتباعه ونصرته والذب عنه ودفع الشرور عنه ونصرته في كل موضع وفي كل مكان واتباع سيرته واتباع هديه والاقتداء بقوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك علماء التوحيد عندما قسموا أقسام التوحيد قسموها أربعة أقسام ثلاثة أقسام خاصة بالله عز وجل وقسم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا ينبغي أن نوحد الله ربا خالقا مدبرا مالكا الله عز وجل له الأمر كله وله الملك كله الله عز وجل عالم الغيب لا ينازعه في هذه الحقوق أحد من الخلائق أبدا هذا يسمى العلماء توحيد الربوبية وهناك قسم آخر يسميه العلماء توحيد الإلهية باعتبار نسبته إلى الله عز وجل أو توحيد الألوهة أو الألوهية أحيانا يقول ذلك يقول آلهة إلهة وألوهية أو ألوهة إما يقول توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية هذا باعتبار إضافات الله عز وجل أو يقولون توحيد العبادة أو توحيد العبودية فلا بد أن نوحد العبادة لله العبادة بمضمونها الخوف والحب والرجاء هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده كذلك توحيد الأسماء والصفات يعني تقديس الله عز وجل إفراد الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العليا وإثبات ذلك لله عز وجل تنزيها بغير تعطيل وبغير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه هذه الأقسام خاصة بالله عز وجل أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فيخص توحيد المتابعة توحيد المتابعة فهناك فارق بين متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة الأئمة في المذاهب الفقهية يعني الإمام مالك الإمام أحمد الإمام الشافعي رحمه الله الإمام أبي حنيفة هؤلاء الأئمة لهم حقوق في اجتهاداتهم لابد أن نعظم اجتهادات هؤلاء الأئمة ونحترمهم وأن نوقرهم لا شك في ذلك ولكن النص الذي يأتي عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم له مكانة مقدسة له مكانة معظمة لا ينبغي أبدا أن نجعل الآراء الفقهية والاختلافات المذهبية في مكانة النص النبوي الذي هو بوحي من الله سبحانه وتعالى وبتعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نجعله بمكانة القرآن الكريم وهو كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا شك أن توحيد المتابعة هو الذي يميز المسلم المستقيم المحب للرسول الله صلى الله عليه وسلم وتوحيد الألوهية والعبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يميز المخلص الموحد المستقيم المتبتل المستعيذ اللاجئ إلى الله سبحانه وتعالى، المفتقر إلى الله عز وجل.
نعم.
فهذه الأقسام كانت محض اهتمامات الشيخ محمد حمد الفقي رحمه الله تعالى عندما عرضت على الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وعندما تبين منهج السلف أهل الحديث أكرمه الله عز وجل بالسير على هذا المنهج وعلى هذا الدرب وعلى هذا الطريق، بإضافة إلى الأمور الأخرى التي تميز منهج السلف رحمهم الله تعالى في التغيير، في الإصلاح، في الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، في مخاطبة الملوك والرؤساء والحكام، في جميع أمور الحياة، كذلك في كيفية فهم النصوص على طريقة السلف، وكما يقولون وكما كان يقول الشيخ محمد صفوت رحمه الله تعالى، يعني طريقنا كتاب وسنة بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم.
نعم.
هذا الطريق يعني يدعو إلى تجريد القصد.
نعم.
وتجريد النفس من حظوظها. نعم. وأهوائها وشهواتها وملذاتها. ولذلك كان الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله تعالى كان صلبا في الحق من جهة قوة يقينه في الله، نحسبه كذلك.
نعم.
وقوة إيمانه.
نعم.
وقوة حبه لمنهج السلف.
نعم.
رضي الله تعالى عنه، وهذا أثر لا شك في شخصيته فيما بعد.
نعم. فضلت الشيخ علي معذرة، يعني هذه الاستطرادات علم ودين وكل شيء، ولكن نحن ملتزمون بأن نعرض لمشاهدين الكرام فقرات من حياة الشيخ، ويعني إطلالة كما قلت في بداية السؤال وفي بداية هذه الفقرة من هذه الحلقة، وهي يعني متابعة الإطلالة لحياة الشيخ بعد النقلة من الأزهر، ثم اللقاء بالشيخ الفقي والتأثر والوضوح لمنهج السلف الصالح رحمهم الله، وتيقن هذا تماما عند الشيخ عبد الرزاق رحمه الله. تمت النقلة بعد ذلك إلى المملكة السعودية، فنريد إطلالة على إطلالة سريعة أيضا.
نعم.
نحن سنتعرض للتفاصيل الآن إن شاء الله، ومنهج الشيخ العقدي، ومنهج الشيخ الفقهي، ومنهج الشيخ الأصولي.
نعم.
والدعوي والتربوي والاجتماعي، كل هذا إن شاء الله نقاط مطروحة عندنا في هذه الحلقة ونتابعها إن شاء الله. لكن نريد متى ذهب الشيخ للسعودية تقريبا، وبمن التقى، وما هي يعني ماذا قدم الشيخ في المملكة، وأشهر تلاميذه أيضا من أهل الحجاز وأقرانه هناك أيضا، نريد هذه الإطلالة بسرعة. بارك الله فيك.
الله يبارك. هو في الحقيقة عوامل تكوين شخصية الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى لفتت الأنظار إليه، عوامل التكوين، الصحبة. ولذلك كان من الضرورة لفت النظر إلى هذه الصحبة، لأنها هي التي ركزت الأنظار عليه.
نعم. رحمه
الله. خاصة أنه وجد قوة في الشيخ
الفقي
رحمه الله تعالى.
نعم.
الشيخ الفقي كان قويا في الجهر بالحق.
نعم.
كان قويا في الجهر بالحق.
نعم.
مع الحكمة والموعظة. يعني
الشيخ الفقي أعتقد أزهري أيضا.
نعم. من علماء الأزهر.
نعم.
كان من علماء الأزهر.
نعم.
يعني الذي أسس أنصار السنة هم علماء الأزهر.
نعم.
علماء الأزهر.
لكن معذرة، يعني نقطة نريد أيضا نوضحها للمشاهدين والإخواننا طلاب العلم، وهي أن الأزهر كان يعرض من ناحية العقدية، يعني يعرض كما أشرتم معتقدات شتى.
نعم.
وحتى معتقد أهل السنة والجماعة أو معتقد السلف ومعتقد الخلف ومعتقد المعتزلة والمرجئة.
نعم.
والإسماعيلية والبهائية والبابية، كل هذا يعرض. لكن فضل الله عز وجل، وهذه لابد أن نقولها، على هؤلاء الصفوة بأن يعني يدققوا في وينظروا أكثر وأكثر في معتقد السلف الصالح وطريقتهم ومنهجهم عموما، دي بدأت من انتقالة الشيخ الفقي.
نعم.
رحمه الله.
نعم.
ومعه الشيخ عبد الرزاق والشيخ محمد خليل الهراس، وهؤلاء المدارس بدأت تركز هذه المدرسة. نعم.
نعم. الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى،
نعم،
لا شك أنه تأثر بحقيقة الواقع. نعم. الذي كان يعيش في ذلك الوقت.
نعم.
كان الأزهر في ذلك الوقت عندما يكون الشيخ مصطفى المراغي شيخ الأزهر في ذلك الوقت، يعقوب الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى، يعني أئمة أفزاز في
في الفقه والفتوى والعلم والأصول واللغة
والأدب،
التاريخ والأدب والشعر،
يعني هذا التاريخ كان فيه أفزاز العلماء والأئمة والفقهاء. فكان بالضرورة عندما ينبغ رجل في علم الحديث وفي علم الأصول وفي علم التفسير وفي علم الفقه من خلال منهج السلف، لا شك أنه لا بد أن يكون على مستوى هذه المدارس الموجودة كي يقيم الله عز وجل به حجة السلف والحديث، لأن حجتهم غابت عن الأذهان زمنا طويلا بفضل أو بسبب مجموعة من العوامل التي أثرت في عدم ظهور منهج السلف أهل الحديث في ذلك الوقت. لكن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى يعني مثلا أذكر موقف من هذه المواقف، حكاه لي الشيخ عبد العزيز عاشور عن والده وهو أحد قدامى أنصار السنة. قال إنه أن الشيخ عبد الرزاق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى جمع أغلب أئمة الفرق والمذاهب في وقته،
سبحان الله،
وهذا نوع من أنواع التواصل والحوار مع المخالفين له في الأمر. وهذا أمر ربما نحن نفتقر إليه في مجتمعاتنا في هذه الأيام. نفتقر إلى أن نجلس سويا. هذا أمر في أمور الدين وفي أمور السياسة أيضا وفي أمور المشاكل العامة وفي جميع الأمور. ربما تضيق أنفسنا عن سماع الرأي الآخر
صحيح
والاستماع إليه. ربما وربما يكون لذلك أسباب التقليد والتعصب للمذهب والتعصب للنشأة والتعصب للقبيلة والتعصب للقوميات.
أنا حتى فضلت الشيخ علي يعني على حد علمي أن من سمات مذهب السلف أو منهج السلف أنهم لا يناقشون أهل البدع، فكيف نجمع بين أن من سماتنا من سمات السلف من سمات أهل السنة والجماعة عدم مناقشة أهل البدع ولا الجلوس معهم ولا السير، وكيف بين هذا وبين أن نجمع أهل المخالفين وقد يقول مخالف مبتدع وأن نناقشه، كيف تجمع بين هذه وتلك؟
بارك الله فيك.
عندما
نتصفح وننظر في القرآن الكريم نجد أن هناك حوارات ومناظرات. هذا هو الأصل عند في الدعوة الإسلامية. هذا الأصل في الإسلام، هناك محاورات. يعني إبراهيم عليه السلام نبي الله إبراهيم عليه السلام يناظر النمرود، هذه مسألة ناظره في ربوبية الله عز وجل، في إلهية الله عز وجل، ناظره في عبارة الأصنام. إذن هناك مناظرة، هناك
سيدنا إبراهيم مع مخالفيه. فلما رأى الشمس، لما رأى القمر، لما رأى الكوكب قمر شمس،
هذا أصل
مجرات الخصم ومناقشة الخصم في أقدس القضايا.
كل الأنبياء جميعا ناظروا قومهم.
طب هل ممكن فضلت
ولكن 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 هناك هناك قضية أخرى متعلقة بالمناظرة مع أهل البدع. يعني نقول الأنبياء ناظروا موسى عليه السلام عندما التقى مع آدم، ناظره قال له أنت آدم أخرجتنا ونفسك من الجنة أو خيبتنا ونفسك من الجنة. وربما يعني حرقت سيدنا موسى عليه السلام ظاهرة في الأمر، حتى أن مخاطبة سيدنا موسى عليه السلام لسيدنا آدم لم يعقب سيدنا آدم لشدة الخطاب، لأنهم يعني في أصول المناظرة عند أهل السنة يفرون من أمور المتعلقة بالذي تمسوا أشخاصهم وتمسوا زواتهم إلى الأمور المتعلقة بالمنهج والمعتقد نفسه، لأنهم كانوا ينصرون دين الله عز وجل. كذلك هناك مناظرات كثيرة في منهج السلف.
طيب
يعني عمر بن الخطاب سيدنا عمر ناظر أبا عبيدة في مسألة دخول في جيش عمر دخول الشام بلاد الشام. ومناظرات كثيرة، مناظرات الإمام الأوزاعي مع غيلان الدمشقي،
الإمام أبو حنيفة ومناظراته مع
غيلان، الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام الشافعي مع الزنادقة والملاحدة.
طيب
لكن بالنسبة لمناظرات أهل البدع لها شروط ولها قواعد. لا شروط ولا قواعد، لا بد أن يكون المناظر عالما بمنهج السلف أهل الحديث عالم بالقرآن، عالم بالسنة، عالم بالنسخ، عالم بقواعد الإسلام.
نعم.
عالم بقواعد الإسلام، عالما بمخالفات
منهج المخالف نفسه
ومنهج المخالف.
نعم.
لا بد أن يتوفر في المناظرة حسن القصد والنية.
نعم.
حسن القصد والنية، يعني أن يكون القصد من المناظرة معرفة الحق.
مبارك الله.
لا يكون القصد من المناظرة التباهي والتعالي.
وجود وأنا وأنت.
نعم، لا يكون القصد. إذا كان هذا هو القصد من المناظرة لا تكون المناظرة.
نعم.
إذا أراد رجلا في المناظرة أن يرفع معتقد أهل البدع أو يظهر معتقدات أهل البدع ويكون هذا هو مقصده، لا يجوز أن يمكن من المناظرة.
هذه مهمة جدا. نعم.
هذه مسألة.
أريد أن يعلن هذا المنهج الباطل.
إذا أراد أن يظهره وأن تكون له الكلمة وأن يريد أن يشع بين الناس، ثم تنتهي المناظرة ويحفظ الناس حجج أهل البدع ولا يعرفون شيء عن منهج أهل السنة وأهل الحديث. نعم. ولذلك ينأى كثير من
أهل السنة والجماعة.
نعم، وكثير من الساسة أيضا في المناظرات والمحاورات.
نعم.
لأن هناك أناس لا يريدون الحق لذاته،
يريد
وإنما
يعلن...
يريدون التشهير والتعييب، كشأن بعض الصحف.
نعم.
التي تتكلم صحف المعارضة وغيرها.
نعم.
التي لا تنظر إلى المسؤولية مع الكلمة.
نعم.
أو الحرية مع المسؤولية، جمع الحرية مع المسؤولية.
نعم.
بالنسبة للنصيحة والأمر والنهي.
نعم.
وهذا يهدد السلام الاجتماعي،
الواضع نفسه،
ويهدد أمن الأمة. نعم. لأن إذا كان القصد من الحرية التشنيع والفضيحة.
نعم.
هذا إشاعة للمنكر وتضييع الأمة.
وأعتقد أنه لا يسمح لمثل هذا أن يكتب.
لا يجب أبدا أن يسمح ولا أن يمكن
يكسر
أحد.
يكسر بيضة الإسلام.
ومن هنا
نعم.
ومن هنا من هذه النقطة.
نعم.
كان كثير من السلف يحذر من مناظرة أهل البدع.
بارك الله فيكم.
ولذلك كانت كثير، يعني كانت أكثر مناظرات السلف.
نعم.
مع أهل البدع في مجالس السلطان.
نعم.
كانت في مجالس السلطان
محكمة ومحكومة. نعم. جدا.
لأنه لا يستطيع
ولا يحضرها العوام
ولا يحضرها العوام. نعم.
نعم.
السلطان يحكم المسألة.
نعم.
لأنه يحكم المجتمع.
نعم.
هناك طائفة من الناس يعني يدينون بأديان غير الإسلام ومناهج غير إسلامية.
نعم.
يقولون لا فرق بين الحاكم والمحكوم.
نعم.
ولا السيد ولا العبد.
نعم.
لا، هناك فارق. هناك.
نعم.
فارق بين الملوك.
نعم.
وبين عامة الناس
طبعاً.
بين الحكام وبين عامة الناس.
نعم.
هؤلاء لهم مسؤولية، وهؤلاء لهم حق الاجتهاد.
نعم.
وهؤلاء لهم حق الشورى.
نعم.
فلا ينبغي أن يتزحم، يعني أن يتزحم صاحب حق الشورى على. نعم. صاحب حق الاجتهاد.
نعم.
ولا ينبغي أن يفرط صاحب حق الاجتهاد في حق الشورى. لكن إذا حكم الحاكم.
نعم.
واجتهد وأصاب له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد، ويجب الطاعة في المعروف.
نعم.
ويجب الطاعة في رضا الله عز وجل.
نعم.
إذن هنا وجود السلطان في موضع المناظرة.
نعم.
هذا أمر ضروري بالنسبة للمناظرة،
وعدم حضور العوام،
وعدم حضور العوام حتى لا تدخل الشبهات على القلوب فتفسد القلوب.
نعم.
هذه مسألة مهمة.
نعم. نعود إلى حديثكم.
نعم. الشيخ عبد الرزاق
جمع الناس. نعم.
الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى،
رحمه الله،
وهو يعني إمام كبير، وكان له حظ وافر في فهم لغة العرب وفي مذاهب الفرق.
نعم.
وفهم منهج السلف الصالح أهل. نعم. الحديث رضي الله عنهم. نعم. وأنا أؤكد السلف أهل الحديث.
نعم.
لأن هناك دعوات تزاحمت مع منهج أهل الحديث.
نعم.
ونسبت نفسها لمنهج السلف وهي ليست من منهج السلف في شيء.
نعم.
ولا بد أن يعني
نتعرض لهذه النقطة إن شاء الله.
نعم. المشكلة أن مجتمعاتنا الإسلامية ليس عند الناس وقت كاف لمعرفة هذه الأمور
للأسف.
نعم. هذه الناس ينظرون إلى المظاهر ولا يستطيعون التمييز والتفريق.
نعم.
بين هذه الأمور.
نعم.
الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى، محمد حامد.
نعم.
جمع أصحاب المذاهب.
آه.
وذهب إلى المعطلة.
سبحان الله.
ذهب إلى المعطلة.
نعم.
وقال لهم لا تقولوا إنكم تعبدون الله.
نعم.
قال لهم هذه الكلمة.
نعم.
هذه كلمة عجيبة جدا، يعني لا يعني
الناس يقولون نحن نعبد الله.
الناس يقولون نحن نعبد الله.
نعم.
فقالوا له لما؟ قال لهم هل أنتم وصفتم الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله؟ أنتم تصفون، أنتم تنزعون صفات الله عز وجل وتفصلون صفات الله عز وجل عن الله ولا تجعلونها متعلقة بالله عز وجل.
كأنهم يعبدون عدما.
كأنهم يعبدون عبدا، يقول عدما، يكون الله لا يسمع، لا يبصر، لا يتكلم، لا.
سبحان الله.
أمور كثيرة.
نعم.
يعني الحمد لله فطر الله عز وجل يعني الناس على خلاف ما يقول هؤلاء الناس.
نعم.
ثم ذهب إلى بعض الطوائف.
نعم.
التي في ذلك الوقت، وإلى إمام من أئمة تلك الطائفة في ذلك الوقت الذي كان يسعى إلى تجميع الناس باختلاف صورهم خلف رايته فقط دون أي تمييز أو تحقيق أو
ملح لبن سمك عسل.
نعم.
ثم
فقال له أنت كحاطب ليل.
الله.
وكان رجلا عالما في ذلك الوقت.
نعم له وضعه. نعم.
رجلا له وضعه ورجل يقود طائفة من الناس، ولكنها في ذلك الوقت
نعم.
كانت قليلة.
نعم.
يعني من نشأتها إلى عام 1936 كان عدد أفرادها كان قلة. عدد أفرادها قلة في ذلك
نعم.
الوقت، ولكنه كان يجمع
نعم.
أفراد من
نعم يجمع
يعني الناس المعتزلة على الصوف على الجامع على الغالي على المتحرر على
المهم يكون عضو في الحزب وخلاص.
المهم أن يكون عضوا في هذا الحزب
نعم.
فقال له أنت كحاطب لي
نعم.
في هذا الوقت، فدل ذلك على أنه يريد أن يجمع هذه الأمة حول هدف واحد وغاية واحدة ومقصد واحد، ولا يمكن أبدا أن تنفذ في الأمة العربية. ممكن الأمم جميعا تجتمع على شيء معين بعقائد مختلفة ومذاهب مختلفة
نعم.
لكن العرب لا يصلحون في الاجتماع إلا على الإسلام.
أيوة الله.
العرب خاصة، ولو أن أي إنسان له إباع في دراسة الاجتماع وعلم النفس ودرس مثلا مقدمة ابن خلدون مثلا
نعم.
يعلم تماما أن العرب يعني
النفسية العربية لا يمكن أن تلتئم ولا تجتمع ولا يجمعها إلا لا إله إلا الله محمد رسول
نعم.
الله
نعم. لماذا؟ لأن كل رجل لأنها كانت مدارس مختلفة في الشعر
نعم.
مدارس مختلفة في الشعر، كل مدرسة وكل طائفة وكل ملك
نعم.
يتفاخر ويتعظم بما يملك
نعم.
فلا يمكن أبدا أن يخضع إلا لمن هو أعظم
نعم.
وأكبر وأعلى وأجل
نعم.
وليس إلا الله سبحانه وتعالى
الله.
يعني تقول له أنت عقلك يخضع لعقل فلان
لا.
فكرك يخضع لفكر فلان
لا.
قبيلتك تخضع لقبيلة فلان
لا.
لا يمكن أبدا
طبيعة الشخصية العربية
لكن عند الأمم الأخرى ليس عندهم منع أن يتنازلوا عن المعتقدات
نعم.
وينسوا يعني في الثورة الصناعية في دول أوروبا
نعم.
لم تقم إلا على رفض المعتقد الكنسي
نعم.
رفضه تماما
نعم.
لأنهم رأوا في هذه المعتقدات الكنسية في ذلك الوقت
تعطيل
أنها
وتعطيل.
ضد العلم
نعم.
الإسلام لم يكن ضد العلم في
نعم.
ذلك الوقت
نعم.
وليس ضد العلم من بداية نشأته
نعم.
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه أبدا لم يتصادم الإسلام بالعلم
نعم.
بل الذي يقرأ القرآن
نعم.
يجد أنه كتاب علم
نعم.
يعني القرآن كتاب عبادة وطاعة نعم. وعلم وقراءة واقتصاد
نعم.
وسياسة
نعم.
وزراعة وتجارة وعلوم دقيقة وعلوم كلية علوم
نعم.
جزئية
نعم.
القرآن شامل لجميع نعم. العلوم وصدق الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء
نعم.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالكتاب تبيان لكل شيء.
عودوا إلى الشيخ عبد الرزاق
نعم.
عزرة عشان الوقت فضلت الشيخ
نعم.
نعم.
الشيخ عبد الرزاق حفيفي تأثر تأثيرا كبيرا
نعم.
بالشيخ محمد حمد بهذه الكيفية بهذه الطريقة
نعم.
ثم على ما أذكر في عام 1959 ميلادية
نعم.
توفي الشيخ محمد حامد الفكري قبل أن
نعم.
يموت رحمه الله رحمة واسعة
نعم.
كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائبا له نائبا
لجماعة أنصار السنة
نعم في ذلك الوقت
نعم.
ثم بعد ذلك يعني حصل بالإجماع بعد وفاة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله عين اختير رئيسا لجماعة أنصار السنة المحمدية
نعم.
وكتب له يعني مقال ومنهج بعنوان مبدأ وميثاق
الله.
مبدأ وميثاق تكلم فيه عن الإيمان
نعم.
على معتقد أهل الحديث
نعم.
تكلم فيه عن توحيد العبادة وإخلاص الدين لله عز وجل
نعم.
تكلم فيه عن الأسماء والصفات
نعم.
الربانية
نعم.
يعني بين حقيقة معتقدات
نعم.
ثم رد على المخالفين
نعم.
المخالفين له في المنهج
نعم.
طبعا ردود الإمام عبد الرزاق عفيفي ردود مؤدبة
نعم.
دقيقة جدا
نعم.
موزونة
نعم.
جامعة مانعة كما يقولون، وقد نتجت من حبه الشديد وقراءاته الدقيقة لكلام وكتابات الإمام الحبر الرباني العالم المفسر الكبير رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله، وكذلك للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك بعدما أن ظهر واتضح واستوى على سوقه وانكشف يعني حقيقة معتقداته، كان هذا في زمن الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأجزل له الأجر والثواب على ما قدم للإسلام وعلى ما قدم لأمته خير جزاء في الدنيا والآخرة. الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى وحد الجزيرة العربية ورفع راية التوحيد، وكان هذا ميراثا لاجتماع العلماء مع الأمراء، العلماء مع الأمراء، الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى. وأنا أقول في هذه المسألة لا بد أن يجتمع العلماء المخلصون مع الساسة والحكام، العلماء المخلصون الزهاد أهل الورع. وهذه دعوة لا أختص بها لنفسي أو من عند نفسي، بل كثير من العلماء والدعاء المعاصرين أيضا يقولون هذا الكلام. هناك علماء لا يسعون إلى طلب الحكم ولا يسعون إلى الرئاسة ولا يسعون إلى القيادة، عندهم نصيحة مخلصة لله عز وجل، يريدون أن تصل تلك النصيحة إلى العلماء، إلى الساسة وإلى الأمراء وللحكام، خاصة أن عوامل في المجتمعات الإسلامية وسياسات لبعض الجماعات التي انتسبت إلى الإسلام حالت بين التقاء الساسة والحكام مع العلماء والدعاء في زمن من الأزمان.
نعم حدث هذا
ولا بد أن نعترف هناك ممارسات لبعض الشباب الدعوة الإسلامية
المنتسب
للدعوة الإسلامية نتجت من اجتهادات خاطئة وفهم مغلوط لقواعد الدين والأصول الدين،
لأنه لم يتربى على المنهج السليم، منهج أهل السنة والجماعة. كيف يعامل الكبير وكيف يعامل الأب وكيف يعامل الولي وكيف يدعو له وكيف أمور كثيرة جدا، حتى لو خلفوا في بعض الأشياء.
ولذلك قال العلماء لا يصلح مما أنشد في الشعر في هذا الأمر، لا يصلح القوم فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، تهدى الأمور بأهل العلم ما صلحت فإن تولوا فبالأشرار تنقادوا. فهناك حقيقة في زمن الملوك الأول والحكام والرؤساء كانت العلاقة على خير ما يرام بين الأمراء والحكام وبين العلماء، ثم حدث
الانفصال، هذا
نوع من الفتور. فالإمام الشيخ عبد الرزاق عفيفي عندما ذهب إلى المملكة السعودية لم يكن عنده برنامج حزبي، لم يكن عنده برنامج انقلابي على
الحروب.
دخل وخضع للحكم القائم والتزم به وأعطى بيعة للملوك، بيعة تلو بيعة، وهذا يدل على اعترافه بالدولة الإسلامية. وهذه إشارة إلى بعض الشباب الذين لا يعترفون بالدول الإسلامية ولا يعترفون بأنه يجوز، يعني إذا كان يتعثر وجود في بعض الدول يتعثر وجود رئيس، يعني يتعثر اجتماع الناس على رئيس في بعض الدول في الآن، فكيف تجتمع الأمة الإسلامية الآن على خليفة؟ هذا أمر صعب. لذلك بعض العلماء يقولون الخلافة زمنها انقرض، ولكنها ستعود في آخر الزمان لبشرى النبي
صلى الله
محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى
بايع الملك عبد العزيز،
بايع الملك عبد العزيز
وأعلن هذه البايع،
وبايع كل ملك من الملوك وكل الله. حاكم من الحكام،
سبحان الله،
ولم يعمل بطريقة
بعيدة
فيها انقلاب أو فيها تجميع سري أو تجميع حزبي، بل وضع نصب عينيه الدعوة إلى الله
والتربية على 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 منهج أهل السنة والجماعة.
وكان يرى أن هذا من أوجب الواجبات على العالم، أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يوضح وأن يبين حقوق الله سبحانه، وأن يبين حقوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يبين حقوق المسلمين.
بدأت لقاءات الشيخ مع حضرت فضلت الشيخ،
بدأ
في الوقت النهائي.
نعم.
عايزين نعطي أيضا نهاية فكرة أبا الورى كما قلنا إطلالة بقى.
الشيخ
التقاء الشيخ بعلماء الجزيرة، علماء السعودية.
نعم، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله.
نعم. تلاميذه هناك
التقى.
أقران.
التقى. التقى مع الإمام العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، بن ناصر بن سعدي.
نعم.
وهو إمام مفسر فقيه.
نعم.
وتتلمذ أيضا على كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى.
نعم.
رحمة واسعة.
نعم.
وكان من رفقائه وأقرانه.
نعم.
وأصحابه الإمام العلام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله.
رحمه الله. نعم.
أو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا من أقرانه.
نعم.
رحمه الله تعالى. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي أيضا.
نعم.
وكان من أقرانه الشيخ محب الدين الخطيب.
نعم رحمه الله.
في المملكة أيضا الشيخ محمد خليل هراس الإمام.
نعم.
العلامة الإمام العلامة المفسر إمام العقيدة والتوحيد.
تتلمز على هذا الشيخ أعداد كبيرة جدا في المملكة، تذكرون منهم من؟
يعني أنا يعني بالنسبة للأقراني حتى لا نغمط حقهم في.
نعم.
الذكر.
نعم.
الإمام الدكتور سعد ابن عبد الرحمن ندى أيضا.
نعم.
من أقراني وأصحابه.
نعم.
الشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب مرزوق البنا رحمه الله تعالى حفظه.
نعم.
الله.
نعم.
محمد بن عبد الوهاب والشيخ حسن بن عبد الوهاب.
نعم.
حفظه الله ولا زال
على
قيد الحياة.
نعم.
نعم. الشيخ الإمام محمد علي عبد الرحيم.
نعم.
أيضا من أصحابه الشيخ محمد علي بن عبد الرحيم والشيخ عبد الرزاق عفيفي لهما باع كبير في.
نعم.
إنشاء المعاهد العلمية.
مع معذرة فضيلة الشيخ علي
المسألة.
لأن العصر سيؤذن.
نعم.
والحلقة قد انتهت إن شاء الله، ونواصل بإذن الله تعالى مع إخواننا ومشاهدينا الكرام في الحلقة القادمة مع فضيلة الشيخ علي الوصيفة أيضا، لنتابع هذا الـ يعني حياة هذا العلم العيلم العلامة الفهامة الحبر البحر الزاهد الورع الفقيه الأصولي المحدث علامة هذا الزمان فعلا، فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وكيف عاش ليفتح آفاق عجيبة جدا من العلم، وكيف تتلمذ على يديه فضيلة الشيخ ابن العثيمين وفضيلة الشيخ الغديان وفضيلة الشيخ الفوزان، وهذه الأسماء الضخمة الكبيرة التي أثرت في عالم اليوم فعلا في المملكة إلى أن توفاه الله رحمه الله تبارك وتعالى. ويعني قد كتب الشيخ عبد الرحمن السديس الدكتور إمام المسجد الحرام كتابا كاملا عن فضيلة الشيخ، سنعرضه إن شاء الله أيضا ونأخذ منه في الحلقة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن نستفيد أيها الإخوة من عرض حياة الشيخ كعرض لمنهج أهل السنة والجماعة وعرض لمنهج السلف الصالح في كل معاملاتهم وفي أنماط حياتهم. وإلى أن نلتقي بكم، نشكر باسمكم فضيلة الشيخ علي الوصيفي، جزاه الله خيرا على هذه الخطوات وعلى هذا الوقت، وإلى لقاء بكم في حلقة قادمة. استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.